أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة بأنه وقع الخلاف بين الأعلام في أنه هل عمل الحور مال قبل تعلق المعاوضة به أو ليس بمال، وذكرنا أنه ذكرت بعض المنبهات على بيان عدم كونه مالاً، منها مسألة بحث الضمان، فهل أن الشخص إذا حبس حراً يضمن أعماله أو لا يضمن أعماله؟ والكلام فعلاً يقع في هذه النقطة، وهو ضمان عمل الحر أو لا. وقد تعرض السيد اليزدي رحمة الله عليه إلى هذا المطلب في الحاشية، فذكر أنه في حاشيته على المطلب يمكن أن يقال بالضمان. وإذا راجعنا كلامه في بحث العروة في كتاب العروة في كتاب الإجارة، فقد ذكر في العروة الوثقى المحشات 5 مجلدات المحشات في الجزء 5 صفحة 39 في المسألة 3 أفاد هناك إلى أنه منافع الحر لا تضمن، ففي كتاب العروة ذكر أن منافع الحر لا تضمن، ووافقه على ذلك جماعة من الأعلام. نعم، أو عبارة أدق أكثر أحسن أفضل. وقد ذكر في العروة ما نصه، لأن يفصل أقرأ عبارة أفضل. قال: إذا استأجره لقلع ضرسه، استأجر شخص لقلع ضرسه، ومضت المدة التي يمكن إيقاع ذلك فيها، شخص استأجر شخص أن يقلع الضرس ومضت المدة، وكان المؤجر باذلا نفسه مستعد للعمل، استقرت الأجرة، إلى أن قال في ذاك البحث: نعم، فإذا بذلها ولم يقبل كان تلفها منه، مع أن لا نسلم أن منافع هذا الأمر، هالعبارة يقول: مع أن لا نسلم أن منافعه، يعني منافع الحر، لا تضمن إلا بالاستيفاء، بل تضمن بالتفويت. يصدق إذا صدق عنوان التفويت على العمل يضمن العمل، كما إذا حبسه وكان كسوبا، هذه عبارته، كما إذا حبسه وكان كسوبا، فإنه يصدق في العرف أنه فوت عليه كذا مقدار. هذه العبارة من سيد العروة يظهر منها التفصيل بين الحر الكسوب والحر غير الكسوب. فإذا حبس شخص حرا كسوبا، وكان هذا الحر بل له أعمال، بحيث لولا الحبس لعمل، فإنه يجب على الحابس ضمان العمل ضمان عمل الحر الكسوب. وأما إذا كان غير كسوب فلا يثبت الضمان. إذن يظهر من عبارة سيد العروة ثبوت في هنا في الحاش في استغفر الله في العروة الوثقى في كتاب الإجارة أن الحر الكسوب يضمن بل يضمن تضمن أعماله، ولكنه خالفه في ذلك كثير من المحشين كالمحقق العراقي كالخنساري كالقلبيقاني كالسيد الخوئي خالفوه في ذلك فقالوا بعدم الضمان. إذن هذه مسألة الآن نزاعية، هل أنه يضمن عمل الحر الكسوب لا على الأقل أو لا يضمن؟ ذهب جمع إلى الضمان كالسيد اليزدي، وذكر ذلك أيضا السيد السستاني حفظه الله ورعاه في بحث قاعدة لا ضرر، وذهب آخرون إلى عدم الضمان. فنحن نبحث عن ما هو المدرك لضمان عملي الحر، وهل يوجد في المقام ما يدل على الضمان أو لا؟ هذه مشغلة شيخنا لو لا؟ نعم. فهل يوجد ما يدل على الضمان أو لا؟ المشهور منعوا من الضمان يا سيدنا، لماذا؟ قالوا، نبين كلام المشهور، ما هي أسباب الضمان؟ إذا فتشنا وسبرنا أسباب الضمان لا نجدها حاصلة، فإن الضمان له أسباب. السبب الأول الاستيفاء، إذا استوفى شخص من آخر العمل أو المنفعة فيضمن، لأن العمل محترم لأن المنفعة محترمة. فإذا جاء شخص ودخل دار الغير واستوفى منه سكن الدار أو أخذ الدابة وركبها أو أكره شخصا على أن يعمل الخياطة أو قال لآخر اكنس الدار، أن عمل المسلم محترم، العمل محترم، ومقتضى الاستيفاء وجوب وثبوت الضمان. ولكن المفروض في بحثنا أن الحر الذي حبس وأغلق عليه الباب لم يصدر منه عمل، ولم يستوف الحابس على المحبوس العمل حتى يضمن بضمان الاستيفاء. إذن هذا المشكلة الأولى غير موجودة، أو هذا السبب الأول غير موجود. السبب الثاني للضمان قاعدة اليد، وقاعدة اليد موضوعها الاستيلاء، ولا موضوع للاستيلاء في حق الحر لما درسناه في الكتب الفقهية أن الحر لا يستولى عليه، الحر لا يستولى عليه، لا تثبت لشخص ولاية على الحر حتى يتحقق الاستيلاء. إذن اليد أيضا غير موجود. الموجه الثالث الإتلاف، من أتلف مال الغير فهو له ضامن، قاعدة عقلائية، قاعدة الإتلاف. فذكر المشهور أن موضوع الإتلاف مال الغير والعمل لا يقال عنه مال قبل وجوده. فلو فرضت أنا الآن قادر على أن أعمل أعمال كثيرة يا شيخنا، فقلنا لشخص عدد أموال فلان، أعطنا أموال، عدد أمواله، يقول أمواله 1,000,000 تومان في البطاقة الكذائية، 10 بطاقات، 1,000,000 تومان في البطاقة الكذائية، 20 تومان في البطاقة الكذائية، يخلص البطاقات. يجي بعد ذلك الوالد جاء قال لك بطاقات واجد يا ولدي، صرت غني، شاف عندك بطاقات واجد في البيت، قال يا ولدي صرت غني، عندك هالقد بطاقات. قلت كلهم وش فيها؟ هاي في 10 تومان، هذه منتهية. في هناك البلد بطاقة واحدة تساوي 100 بطاقة هني. فعددوا الأموال، عددوا الأموال، عدد الأموال، انتهى من البطاقة. بعدين قال وعنده الدار وعنده البستان وعنده الجارية، ولكن لا يعدد من أمواله الصباغة والحياكة والخياطة والحدادة والنجارة والسمكرة، لأنه كله عنده قدرة على العمل. إذن الأعمال لا تعد من الأمر أموال بحسب النظر العقلاء الارتكازي. فلم يتحقق موضوع الإتلاف حتى يقال من أتلف مال الغير فهو له ضامن. إذن ما عندنا سبب يقتضي الضمان، ولهذا المشهور قالوا بعدم ضمان الحر، لا الكسوب ولا غير الكسوب، لا الكسوب فضلا عن غير الكسوب. هذا هو وجه كلام المشهور. الوجه المسلك الثاني أنه يثبت الضمان، واستدلوا على ثبوت الضمان بعدة وجوه. الوجه الأول التمسك بقاعدة اليد. نرجع مرة ثانية، نتمسك بأي قاعدة؟ قاعدة اليد. إذ ليس المراد من اليد هو اليد الجارحة أو الولاية أو ما شاكل ذلك، بل المراد من اليد الاستيلاء العرفي. وهذا الحابس إذا حبس مثلا حي، اترك الإنسان الآن، لو حبس حيوان ألا يقال أن هذا تحت يده وسلطنته وتصرفه؟ ما يقال. كذلك إذا حبس إنسان فإن العرف يقول هذا تحت يده وتحت استيلائه وتحت تصرفه العرفي. وقاعدة اليد تقتضي الضمان أن من وضع يده على الغير فهو له ضامن، وموضوع الضمان الملكية. موضوع الضمان الملكية، من وضع يده على ملك الغير فهو له ضامن. والعمل وإن لم يكن مال، ولكن العرف يقول العمل داخل في ملك الشخص، فإنه العمل مملوك للشخص لأنه تحت سلطنته تحت يده، وأعماله في ملكه، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل، إن شاء خاط وإن شاء لم يخط. فتكون الأعمال فيها علقة الملكية، وحينئذ يثبت الضمان لأجل قاعدة اليد. هذا إذا قلنا أن العمل عبارة عن أو أن منفعة الحر وهو العمل عبارة عن أمر اعتباري. وأما لو قلنا المنفعة أمر واقعي، شرحنا هذا المطلب سابقا، فالمسألة أوضح. كيف مسألة أوضح؟ بحثنا في دروس سابقة ما معنى المنفعة. هل المنفعة بمعنى الحيثية القائمة بالعين؟ هل هي بمعنى القابلية التكوينية؟ هل القابلية العرفية؟ هل بمعنى أمر منتزع؟ هل أنها منفعة تدريجية؟ تتذكروا المطالب؟ فبناء على أن والعمل منفعة، قلنا العمل من؟ منفعة، لأنه تارة نتكلم عن الأعيان الجامدة، تارة الأعيان الناطقة، العمل منفعة، فيأتي فيه بحث المنفعة. فإذا قلنا المنفعة حيثية وجودية خارجية، ككونها هي القابلية والاستعداد، فمن وضع يده على العين وضع يده على هذه الحيثيات، وضع يده واستولى على المنفعة، لأن حيثية قائمة في وين؟ في العين. تذكروا المطلب إن شاء الله. فمن الحضر مفروض يتذكر، الذي إذا بنينا على أن المنفع والعمل حيثية قائمة بالعين فتستولى عليها بالاستيلاء على العين، ومن استولى ووضع يده على شيء فهو له ضامن. هذا هو الوجه الأول لإثبات الضمان. لنذكر الوجوه، تأملوا أنتم فيهم إن شاء الله، ولعله نعلق على بعض الوجوه.
تشمل غير الكسو
مطلقا. نعم، مطلق الحر يكون بالضمان. من وضع يده على ملك من وضع يده على ملك غيره فهو له ضامن. تفتوا، من وضع يده على مال غيره، مو مال غيره، لهم كلام. من وضع يده، هي قاعدة عقلائية بس أقول شنو نقرأها. من وضع يده على مال غيره فيكون الموضع ما هو؟ الماء مالية. أو من وضع يده على مال غيره، مال غيره مو مالي غيره، مال غيره اللام في الملك، يعني ملك غيره، أي شيء لغيره يضع يده عليه فهو له ضامن. شلون نقرأها شيخنا القبيسي؟ من وضع يده على مال غيره، أو من وضع يده على ما الموصول ما لغيره فهو له ضامن. شنو تقرأها؟ شلون؟ لا مو سقطة، ما لغيره مو ما لغيره. أغايون يقولون ما لغيره، قاعدة الضمان موضوعها الملكية، ولهذا من وضع يده على ملك الغير فهو له ضامن، يجب عليه إرجاع إن كان موجودا. لو جاء شخص وأخذ شيئا مملوكا للغير، سواء يصدق عليه عنوان المال أو لا يصدق عليه عنوان المال، فإن له ضامن، ومقتضى الضمان وجوب إرجاعه إن كان موجودا. واضح. العمل، العمل يقول غير الكسوب، وشن هو الأعمال التي يستطيع أن ينجزها؟ وسيأتي إن شاء الله في بحثنا، سيأتي بحث القادم يسمون المنافع المتعددة، في منافع متعددة ماذا يضمن، سيأتي إن شاء الله في بحث الضمان بعدين. هذا الوجه الأول وهو التمسك بقاعدة اليد. الوجه الثاني شيخنا أن نتمسك بقاعدة التفويت. عندنا سبب آخر للضمان لم يذكره المشهور في هذا التشقيق. شنو ذكروا أسباب الضمان؟ الاستيفاء وقاعدة اليد والإت. لا، عندنا سبب التفويت، فالارتكاز العقلائي هذا يقول قائم على أن التفويت سبب من أسباب الضمان. فلو فرضنا أن الشخص، أعطيك مثال، يلاحق طيرا أو فريسة وقرب أن يمسكها، جاء شخص وعمل عملا ما أدى إلى ضياع وفوات هذه الفريسة عن من بذل الجهد البدني، ماذا يقول العقلاء؟ أضمن. يقول أضمن شنه؟ ما فوت أنا، الاستيفاء ما تحقق ولا تحقق الإتلاف، ما أتلفت مال الغير، ما في حيازة، ولا هناك قاعدة اليد. يقال تضمن لأنك فوتت هذه العين ذات المالية عن هذا فلان، فأنت تضمن ضمان التفويت. واضح يسمونه. فمن أسباب، وهذا ما أشار له السيد اليزدي رحمة الله عليه في العروة، قال يضمن لأنه فوت لعنوان التفويت. فنقول هذا الحر المسكين المستكين، عندما جئت أيها الحابس وحبسته وأغلقت عليه الحجرة، فوت عليه منفعة الأعمال، فتضمن ضمان التفويت. وهذا الوجه يقتضي التفصيل بين الحر الكسوب وغير الكسوب. لازم نفصل شلون. تارة نفترض أن الحر كسوب، ديدنه أن يخرج من بيته كل يوم ومعد نفسه للعمل، ولولا حبسك إياه لحصل على أجرة العمل. فمن هو اللي فوت؟ الحابس يصدق عليه عند العقلاء أنه فوت العمل على الحر الكسوب. لو هذا كل يوم الصبح يطلع ويشتغل، اليوم مسكين محبوس في الدار ما اشتغل، بحيث لولا الحبس لحصل على أجرة العمل. فهنا يقول المرتكز العقلائي من هو الذي فوت؟ فوت المنفع من؟ الحابس. وأما إذا كان هذا من باب تحصيل الحاصل، هذا الشخص كل يوم يجلس من النوم بعد صلاة الظهر ويتغدى وينام ويقرأ الجريدة ويشاهد المباراة وينام كل يوم، ما شغلته بس كسول، مو كسوب، فرق اللام والباء فقط. فهذا قال أنا اليوم بربط عليه الدار حتى لا يفكر يطلع، خلى هذا النمط الحياة مالته يواصل فيه، لا يخرج من الدار لأنه خاف غبار غبار كورونا، فنحن نغلق عليه الدار، حبسه. هو لا يقال العقلاء أنك فوت عليه شنو؟ أجرة العمل. يقول هذا هي رايحة. فهنا لا يصدق عنوان التف بحسب المرتكز العقلائي. لا يقول أنت فوتت عليه، ما يقدر يقول قاعد اليوم هاي أنت حبست أسبوع، لولا حبسك إياي ما شاء الله أنا عندي تأهل لأعمال كثيرة وأستطيع أن أحصل على الأموال، فاضمن لي الأموال. هذا يقول لك أنت قاعد تلعب، شنو هذا؟ إذن فرق بين الحر الكسوب والحر غير الكسوب بأي نكتة؟ نكتة التفويت. وهذا ما أشار له من؟ السيد اليزدي رحمة الله عليه في عبارته، قال نحن لا نسلم أن منافع الحر لا تضمن إلا بالاستيفاء كما تقولون، بل تضمن بالتفويت أيضا إذا صدق ذلك، كما إذا حبسه وكان كسوبا فإنه يصدق في العرف أنه فوت عليه كذا مقدار. واضح إن شاء الله. ولكن سيدنا الخوئي رحمة الله عليه في كتاب الإجارة في الجزء 30 صفحة 169 لا يقبل هذا الكلام، ما يقبل. سيد الخوئي في بحث الإجارة قال لا نقبل أن التفويت سبب من أسباب الضمان. ولهذا عندما تعرض إلى كلام السيد اليزدي ناقش، قال إحنا التفويت ما نرى أنه سبب من أسباب الضمان، وإلا يلزم منه توالي فاسدة. لو فرضنا أن الشخص عنده دكان، أنا أذكر هذا المثال ما ذكره، عنده شنو؟ دكان، وكل يوم تأتيه الزبائن، كان عدد الزبائن 100 وكان يكسب 1000 دينار في اليوم، جاء شخص آخر وفتح الدكان بجنبه ففوت على صاحب الدكان الأول 50 زبائن، فصار مدخوله اليوم من 1000 دينار إلى كم؟ 500 دينار. فيقال أن الثاني فوت على الأول، المن؟ فهل يضمن لأنه صار تفويت؟ عجلش أي تفويت؟ فهمنا أي تفويت؟ هذا التفويت يقول يزيد التفويت. نعم. فوت عليه كما أنك فوت على الأجي، فوت على الحر الكسوب أجرة عمله، فوت على صاحب الدكان أجرة بضاعته. شنو الفرق؟
التفويت اللي بدل جهد في تحسين المقدمات.
نعم.
التفويت اللي بدل جهد.
هذا بذل جهد، سوى له مكان وكان المكان قافر ورتبه وجاب له زبائن. تفويت، نقطة التفويت.
إذا نقطة
ولهذا قال السيد الخوي حسن، قال السيد الخوي قدس سره، قال إلى أن قال نعم يصدق التفويت. يقول أسلم يك أيها صاحب العروة، باعتبار أن الحابس بحبسه سد على الكسوب باب تحصيل المنفعة، فهو بمنعه عن الاكتساب فوت المال عليه، إلا أن التفويت شيء والإتلاف شيء آخر. مو إتلاف، هذا تفويت. واضح أن التفويت غير الإتلاف. وقال أن مجرد التفويت هو شنو؟ هو أنه صار سببان في عدم حصول الطرف الآخر على منفعة زائدة، هذا لا يكون سببا للضمان. إذن هذه مسألة نزاعية. على كل حال هناك خلاف بين الأعلام، هل أن التفويت صنخ عنوان يقتضي الضمان أو لا يقتضي الضمان؟ إذا كان يقتضي الضمان كيف تحل هذه الإشكالات التي ذكرناها، هذه الأمثلة؟ تأملوا في ذلك. وإذا جئنا إلى بحث الضمان في البيع سأشير إلى ذلك أيضا. بحثنا الآن ليس الآن، إحنا ما نريد أن نقح كل شيء، فقط نبين المطالب. هذا الوجه الثاني. الوجه الثالث التمسك بالسيرة العقلائية. نحن نقول لا هو مال لا هو ملك، مباشرة نقول نتمسك بالسيرة العقلائية، فإن العقلاء يحكمون على حابس الحر الكسوب بالضمان. مباشرة نقول تمسك بالسيرة العقلائية. فلو اطلع العقلاء على أن الحابس حبس فلان الكسوبا الذي لولا حبسه لبذل نفسه للعمل وحصل أجره وهكذا ديدنه، فيقول المرتكز العقلائي بأن هذا يضمن إن طبق عنوان الإتلاف ما انطبق ما لنا علاقة نتمسك بالسيرة العقلائية مباشرة. والسيد الخوئي رحمة الله عليه اختلفت كلماته، ففي مصباح الفقهاء تمم السيرة، قال تمام السيرة موجودة وحكم بالضمان في مصباح الفقهاء، ولكنه في بحث الإجارة منع من وجود سيرة عقلائية على الضمان المذكور، وقال لا يحرز وجود هكذا سيرة عقلائية، وأن العقلاء يطالبون الحابس بغرامة العمل الفائت بسبب الحبس، ما عندنا سيرة. وثانيا إشكال ثاني، من قال أن هذه السيرة موجودة في زمان الناس؟ إذ يشترط في التمسك بالسيرة المعاصرة، ولم تنقل لنا رواية، مع أن المسألة قد تكون ما في ولا مارد رواية جتنا وقالت لنا أن فلان حبس فلان أو منعه من العمل أو تسبب في شيء وطالبوه بشنو؟ بالضمان بضمان أجرة العمل الفائت، ما رأينا ولا رواية ولو في رأينا نتهينا البحث. فهذا يوجب عدم كون المسألة يحرز وجودها في زمن النص، خصوصا التفت لخصوصا إذا بنينا في بحث السيرة العقلائية، وقد شرحت هذا في الحلقة الثالثة مفصلان، إنهم نزاع. إذا بحثوا في بحث السيرة العقلائية هل كل شيء يواجهه المعصوم ويسكت عن فالسكوت يعني أمضاء، أو يشترط أن تكون هذه السيرة عامة البلوى تهدد أغراض الشارع الخطيرة، مسألة مو مسألة شخصية فلان وفلان سوى لي شغلة أنا أجي أسكت عنه، فهل شغلة الإمام أن يمشي في السوق وكل ما يرى شيئا لا يتوتفق مع الشارع لا بد أن يردع وإلا سكوته أمضى؟ هكذا يعني، يعني الإمام ما يقدر يمشي شوية إلا يوقف فلان، أنت فلان كيف تختار سكت فلان أنه كذا يبيع بكذا، حتى لو كانت قضايا شخصية غير عامة البلوى، أو أنه دليل السيرة إنما يتم لو كانت المسألة عامة البلوى تهدد أغراض الشارع مسألة خطيرة. وقد يقال بأن مسألتنا وهو حبس الحر الكسوب ليس مسألة عامة البلوى، مسألة قد تحصل نادرة هنا أو هناك، ويمكن المعصوم هم يواجه يمكن هم ما يواجه، قد تنقل إلى المعصوم قد لا تنقل إلى المعصوم، فالتمسك بالسيرة قد يقال محل نظر وتأمل. هذا دليل كم؟ يا الله بعد عندك دليل
محبوس دائم الحارس دائما يكون هو الأقوى، يعني فمن جدي ما يطالب هنا بالعوار،
اللي يروح للإمام يروح للحاكم الشرعي يروح للمحكمة القضاء، كما واحد يخسر أموال شخص يروح للقضاء، في زمان النص أيضا كانوا يذهبون للقضاء ويطالبون فلان أخذ مالي. النقطة الرابعة التمسك بدليل لا ضرر، التفت لهذا الدليل، دليل شنو؟
لا ضرر،
لا ضرر. بيان ذلك هو أن يقال إن الشارع لو لم يحكم بالضمان على الحابس للزم الضرر على المحبوس وهو الحر الكسوب، فإن هذا الحر الكسوب المسكين المستكين كل يوم يخرج ويبذل الجهد ويحصل على الأجرة هم ندخل العواطف ويعطيه لأولاده ويسقيهم الطعام والشراب. صارت هذه شنو الآن؟ عاطفة شوية هم ندخلها. كل يوم يروح هكذا مسكين خطية، يقولون خطية عنده أبناء خطية كلهم يروح يشتغل إليهم. فجاء شخص وحبس الدار عليه مما منعه من العمل وتحصيل الأجراء، والأطفال ضجوا من الجوع والبكاء والديون تعالت عليه وهكذا. فلو جاء الشارع وقال كل شيء ماكو لا يضمن هذا شيء، أليس هذا ضررا في حق المحبوس المسكين الحر الكسوب؟ فلو حكم الشارع بعدم الضمان هنا يلزم أن يكون حكما ضرريا، ما فيها مناقشات. هذه اللي يكذب باللفظ هذا وجدان له يقبل تقبل ضرر لو مو ضرر؟ يقول ضرر، انا قاعد ضرر شهر الان حبسوني ما عندي شيء. فايها الشارع، ما يقدر على الشارع، ايها الشارع لماذا لم تحكم بالضمان؟ فعدم الحكم بالضمان ضرر، وهذا ما تمسك به جمع من الاعلام واشار له السيد السيستاني حفظه الله في بحث قاعده لا ضرر. عدم الحكم بالضمان قد يقال ضرر. شنو رايكم شيخنا، ضرر ولا مضرر؟ ضرر. فنتمسك بيدي سميت مال ما سميت مال، لا تدوخنا. قلت ان العمل مملوك لو مو مملوك فانه نتمسك بدليل لا ضرر.
هل كنت تضيع منفعه والضرر
شيء؟ هل ضرر ولا مضرر؟ الآن سنشير. وهناك بحث في صحة تطبيق دليل لا ضرر في هذا المقام من عدة جهات. الجهة الأولى، وقع خلاف أن قاعدة لا ضرر هل تستطيع إثبات أحكام وجودية أو أن غاية ما يستفاد من دليل لا ضرر نفي الحكم الضرري لا إثبات أحكام وجودية. بيان ذلك، التفت لهذا المطلب سيال في موارد كثيرة، المفروض مر عليكم، المفروض مر عليكم، أنا ما أدري الآن أنا أشرح. المشهور قالوا مفاد دليل لا ضرر لا 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 ضرر نفي الحكم الضرري، فلسانه لسان شنو؟ نفي 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 الحكم الضرري. ودليل لا ضرر حاكم على الأدلة الأولية، فلو فدليل وجوب الوضوء لو لزم من الوضوء الضرر فنقول لا يجب الوضوء، لا 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 يجب الوضوء، لأن وجوب الضرر وأن وجوب الوضوء حكم ضرري. ومفاد دليل لا ضرار نفي الحكم الضرري، فكل الأحكام الإلزامية في مورد الضرار ترتفع. مفاد دليل لا ضرار عدم امتداد الأحكام الإلزام، عدم امتداد الأحكام الإلزامية لمورد الضرر. ولهذا قالوا دليل لا حاكم على الأدلة الأولية، يعني تلك الأدلة ترى ما تمتد إلى مورد الضرر، فلا يجب الوضوء في الضرر، لا يجب الحج في الضرر، لا يجب كذا في الضرر، هذا مفاد دليل لا ضرر. فلسانه لسان النافي، وليس مفاد دليل لا ضرار تشريع حكم وجودي، ليست هي مشرعة لحكم وجودي. فمفاد لا ضرر لا يستطيع إثبات خيار بدليل لا ضرر، ما نقدر، لا نستطيع من دليل لا أن نثبت خيار، لأن ثبوت الخيار إيجاد حكم وجودي، هذه مش شغلة لا ضرر. ونحن في بحثنا الآن ماذا نريد؟ نريد بدليل لا ضرر إثبات حكم أولي وهو الضمان، وليست وظيفة دليل لا ضرر إلا الحكومة على الأدلة الأولية لتضييق دائرة الحكم الأولي، تضييق عدم امتداده، مو وظيفة التشريع. ولهذا قال الأصحاب بعض الأعلام دليل غير مشرع، مو من شرح دليل لا ضرر، لا يثبت لك أحكام وجودية، وأنتم تريدون أن تتمسكوا الآن بدليل لا ضرر في إثبات شنو شيخنا؟ الضمان، مو شغل الدليل لا ضرر إثبات الضمان، لأن هذا حكم وجودي. ولهذا ذهب المشهور ومنهم الميرزا النائيني أن دليل لا ضرر ينفي لا يثبت. ولكن هناك علماء، ولكنه ذهب العلمان السيد الشهيد رحمة الله عليه والسيد السيستاني حفظه الله إلى أننا يمكننا أن نتمسك بقاعدة لا ضرر في إثبات حكم وجودي. واضح شيخنا؟ وللسيد الشهيد بيان وللسيد السيستاني بيان، لا نريد أن ندخل فيهما الآن.
هذا ما يتوقف على أن لا نافية أو لا
نافية، ما متوقف البحث هذا، متوقف على تحليل ما معنى لا جملة تركيبية لا ضرر، شنو معنى لا ضرر ولا ضرر؟ هي الجملة التركيبية، هناك 4-5 مباني في هذه الجملة، ما أريد أدخل في هذا الكلام الآن، خط أردت تبين البحث. إذن هذا الإشكال الأول مبنائي. الإشكال الثاني في التمسك بدليل لا ضرر أنه مفاد لا ضرر أن ما كان ضررا يأتي دليل لا ضرر وينفيه، والمراد من الضرر هو النقص. شنو يعني الضرر؟ النقص. فلو جاء شخص وأتلف مالي نقول حصل ضرر في مالي لأنه نقص المال، ومقامنا ليس من موارد الضرر بل من موارد فوات المنفعة، فهنا الحابس لم يأتي إلى شيء موجود عند من؟ عند المحبوس، وحصل هناك نقص، شيء موجود أدخل عليه النقص، بل مرجع الكلام إلى أنه فوت عليه المنفعة، وتفويت المنفعة شيء وإلحاق النقص بالغير شيء آخر. ودليل لا ضرر مفاده ما كان ضررا لا ما كان فوتا لمنفعة، وفرق بين تفويت منفعة وبين ضرر. مثلا شخص يريد يروح العزيمة، سألني أكو عزيمة اليوم؟ قلت ماكو عزيمة اليوم، فأنا هو ما راح العزيمة وقعد في البيت، هل أنا أدخلت عليه الضرر؟ فوت عليه المنفعة، فوت عليه المنفعة، أدخلت عليه ضرار، فوت عليه المنفعة، فلا تجري دليل لا ضرر. أو أن الشخص التاجر يريد أن يدخل صفقة تجارية، ذكرت له بعض المحتملات الثبوتية فتردد فامتنع، فيقول أنت كل بسبب أنت منعتني، أنت أدخلت علي ضرر، ما خليت الضرر، أنا فوت عليك المنفعة. وفرق بين تفويت المنفعة وبين مسكين مسكين ذاك يزيد هم إلى هم، يعني زي مرض القلب، واضح التاجر. ولكن وقع كلامه يا شيخنا، هل أن الضرر بمعنى النقص أو الضرر بمعنى الضرر العرفي فيشمل فوت المنفعة المترقبة؟ فإذا كانت منفعة مترقبة واضحة حكمها كأنها موجودة في حكم الموجود، فقد يقال أن العرف يقول عنها ضرر. ولهذا جمع من الأعلام وسع عنوان الضرر لفوت المنافع المترقبة الواضحة التي هي سهلة المنال. يقول هذا ضرر، الآن قريب يوصل إلى الطير، ما وضع إيده، بس هاكو بقى يوضع إيده، جاء واحد خلا يهرب، يقول أنا ما دخلت، ما أحقت الضرر، أنا فوتت عليك المنفعة. نقول شنو هذا؟ في حكم الموجود عرفان. فإذا إذا حللنا هالإشكال كما حلها بعض الأعاظم كالسيد السيستاني، نتمسك بدليل لا ضرار لإثبات ضمان الحر الكسوب. ومن هنا يتضح من جميع ما ذكرنا ومما لم نذكره أيضا، يتضح أن الشاهد الذي ذكرناه بالأمس من أن عمل الحر هل هو مال أو ليس بمال، بالبحث وربط المطلب بضمان الحر الكسوب، ليس كلاما على تاما على صناعي، فقد نلتزم أن عمل الحر ليس مال، ولكن مع ذلك نقول بالضمان من باب لا ضرار، من باب التفويت وما شاكل ذلك من الأسباب. فهذا الشاهد الذي ذكرناه محله إشكال. الشاهد الثاني، مش ذكرنا الشاهد الثاني؟ مسألة الحج. إذا تقولون أن عمل الحر ولو الكسوب مالون يجب عليه الحج لأنه مستطيع للحج، عنده أموال ويستطيع الحج، فيجب عليه الحج. واضح إن شاء الله؟ فهل تلتزمون بذلك لأن العمل مال أو مال؟ مال، فهذا واجد للمال. شنو تقول سيدنا شيخنا شيخ هاشم؟ قرأت البحث إن شاء الله. نعم.
رابط الاستطاعة رابطة الملكية.
نعم.
هذا يترتب حصول المال فيه، والأعمال ليست ملك للشخص.
مو مالك. بس هو مال أو مو مال؟
لها مالية مترقبة من حصول مالية، لها غرض. العقلاء لهم رقبة فيها، ولكن ليست ملكها.
هي مال لو مو مال؟
مال
بس مو ملك.
مو
مال لمن هو؟ عجل. مال لمن هو؟
مال لنفسي.
إذا مال لنفسي يعني مو مالك إليها؟
مال بالقوة، فنحن نردها المصطلحات، ليس مال
بالفعل.
مال لا صاحب له. نعم. فهو مال بس مو ملك لأحد ولا مال لأحد. نعم. تقبلون كلامه؟ يقول هذا عملي مال بس مال مو لأحد.
قبل إيجاده بعد إيجاده لا تصير ملكية له.
نعم. قبل لا قبل كلامه على شو تقول شيخ حسين؟ شيخ حسين صحيح؟ شيخ علي شو تقول؟ مستطيع لا مو مستطيع؟ هاكو عنده أموال وهو عمله، إذا تقولوا مو مستطيع أن عمل الحر ليس بما، هذا بحثنا أمس. إذا تقولوا أنه غير مستطيع، إذن عمل الحر ليس بمال، هذا أمس كلامنا. أمس بحثنا مع الشيخ أنه عمل الحر مال لو مو مال، هي الوقعة. نعم
مستطيع بس.
كيف مستطيع؟ ما يجب عليه الحاج، ولله على الناس حج البيت. ليش هو مستطيع أو مستطيع؟ مستطيع أو مو مستطيع؟
لا مستطيع.
فنقول شيخنا الجليل، فنقول إجمالا وانتهى الوقت، بعضهم ذهب إلى وجوب الحج. وليش خايف أنت؟ ذهب بعضهم كالمحقق النراقي وبعض المحشين على العروة أن الحر الكسوب يجب عليه الحج، حر كسوب يجب عليه الحاج، حيث إنه لو كان قادرا على التكسب ولم يذهب للعمل فإنه يجب عليه الحاج، لأنه واجد لما يحج به، كما ذهب لذلك المحقق النراقي وجماعة. بعيد احنا نقول به ماكو مشكلة، ليست أول قارورة كسرت في الإسلام. وأما إذا قلنا كما يقول المشهور لا يجب عليه الحاج، شلون نوفق؟ لا يجب عليه الحاج وهو مال، كيف يا شيخنا؟ هنا عدة وجوه تتراجعونها وتبحثونها أنتم بأنفسكم، أفضل راجعوا كيف يجب عليه لا يجب عليه الحاج ونقول أن عمل الحر مالون. شلون؟ كيف نجمع بين هذين الحكمين؟ تأملوا دققوا، هل يوجد ما يشفي الغير؟ بعضهم استحكم عند الإشكال، قال إذا تقولوا عمل وجب عليه الحاج، ولهذا يظهر من بعض عبائر السيد الخوي إذا تقول أنه عمل إذن وجب عليه الحاج، إذا تقول أنه العمل مال وجب عليه الحج. ولهذا نفس السيد الخوي في بحث الإجارة استشهد على أن عمل الحر ليس بمال، لأنه ما يجب عليه الحج، وإلا لو حكمنا بوجوب الحج وجب عليه. شنو لو حكمنا بوجوب؟ فهذا عمل الحر مال. يقول لكن قامت السيرة المتشرعية أن مجرد الشخص كسوب ويقدر يعمل ما عمل ما وجب عليه الحاج، وهناك فتاوى الأصحاب في المسألة. وإلا لو إذا تلتزمون أن عمل الحر مال وجب عليه الحاج، فيرى الملازمة. بعضهم ما يقبل الملازمة، يقول لا أنا أقدر أقول لك أن هذا مال ولكنه لا يجب عليه. شلون؟ هذا سؤال نحن نريد، كيف يجب لا يجب عليه الحج وهو ما نفكر في هذا السؤال. ما بجاوب عن ندخل غدا في بحث الحقوق، ندخل في عبارة المصنف، انتهينا من وين؟ من المنفعة والعمال. ندخل غدا في بحث الحقوق وهو بحث مهم. ابحث أولا، أسألك السؤالين غير هالسؤال، سؤالان لكي تكون معي في الصلاة، تقول بكرة وش بتطرح أنا ما ندري، أنا كل يوم أسأل عشان من فان أجي تكونوا في الصورة. سنسأل سؤال أولا، ما هو الفرق بين الحق والحكم والملك؟ شنو الفرق؟ الآن احنا طالبات شنو الآن؟ مكاسب سطوح عليا من الرسالة العملية، يقول حق 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 الحضانة. شنو حق الحضانة؟ حق الحضانة حضانة حكم، لو حق لو شنو. فما هو الفرق بين الحق والملك والحكم؟ سؤال الثاني، ما هي أقسام الحقوق؟ عبارة الشيخ العظم هنا يقسم الحقوق، حق قابل للنقل والانتقال، حق لا يقبل النقل والانتقال، حق يقبل النقل ولا يقبل انتقال، هم احتمال ثبوتي، حق يقبل الانتقال ولا يقبل أن، أربعة أنحاء. شنو هذه الأنحاء وشنو الضابطة؟ هذه هي الأصعب. شنو الضابطة أن الحق يقبل النقل والانتقال ما يقبل؟ واضح. هذه أبحاث مهمة في مسألة الحقوق يا شيخنا الجليل، لا بد أن نشير إليها ولو بعضها. بعضها أنا بحثت في كتاب الخيارات، فحتى الحقوق أقسامها أيضا تعرض الشيخ في بحث الخيارات إلى أقسام الحقوق، وبينت هناك الضابطة في الدورة الأولى، ما هي ضابطة الحق القابل للنقل والانتقال أو لا، بحثته مفصلا هنا. نحن سنبحث هنا ما يتناسب مع المقام، أنتم راجعوا الباحث، والأعلام بحثوا وأفاضوا في هذا الباحث، الشيخ الوحيد حفظه الله بحسب تقريراته متعرض إلى هذا البحث أيضا مفصلا في نفس هذا المقام. نعم جاب أقسام الحقوق، يعني هذا الآن في العقد النضيد بين يدي، ذكر بحث الحقوق من صفحة 71. ما نقولك اخراك اللي ما بتقدر، اللي يقدر هذا خب جيد. من صفحة كم قلنا؟ 71 إلى 146، يعني كم صفحة؟ يعني 75 تقريبا صفحة. انت وكل بإنائه هذا عطاؤنا. يقول كل واحد عنده إناء، هذا إناء، كل واحد إناء، واحد يقرأ شوية، واحد يقرأ هالكتاب، واحد يقرأ كلام الشيخ ويختصر، السيد الخوي مختصر أكثر، راجع فالنتيجة، راجع المطلب. وصلى الله على محمد وآل بيته الطاهرين. أنا أتعرض إلى هذه الأبحاث لأهميتها، خصوصا أن بعضها غير محرر غير واضح.